بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس، هذا المجلس 20، كان المجلس السابق 19 وهذا 20، وكنا قد فرغنا من باب الشفعة، واليوم إن شاء الله نبدأ بباب الوديعة. قال رحمه الله: باب الوديعة تستحب لمن قوي على الحفظ ولا يضمنها بتلف بلا تعد ولو من بين ماله. أولا، لا بد أن نعرف الفرق بين الوديعة في مصطلح الفقهاء والوديعة في مصطلح البنوك، في فرق بينهم. الوديعة اليوم في البنوك تستخدم، أو يعني يقصدون بها معنى آخر غير ما يعنيه الفقهاء. الفقهاء يعنون بالوديعة الأمانة، أودعت عندك هذا المال، يعني وضعته عندك أمانة، لا تتجر فيه ولا تضارب فيه ولا أدفع لك مقابل على حفظك لهذا المال. هذا الذي يعنيه الفقهاء، يعني الوديعة عند الفقهاء ماذا؟ الأمانة. ولذلك عرفوها في اللغة فقالوا: من ودع الشيء إذا تركه، وهذا هو معنى الأمانة. وشرعا المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، فهي تبرع. الوديعة هنا تبرع، فهو يتبرع بحفظها. أما في البنوك فيقصدون بالوديعة في الحقيقة أنها مضاربة واستثمار، أن تضع عندهم مال يستثمرونه ويعود عليك بأرباح. ويختلف حكم الوديعة في البنوك بحسب نوع البنك، هل هو من البنوك الإسلامية أو لا، أو هل هو من أو نوع الاستثمار فيه، هل هو مشروع أو غير مشروع، فذاك حكم آخر. المهم أننا الآن عرفنا ما المقصود بالوديعة عند الفقهاء. قال: تستحب، هذا حكم الوديعة، فلا تجب. قال: لمن قوي على الحفظ. قوله قوي على الحفظ هذه صفة، وهذا الوصف يتضمن أمرين. القوة على الحفظ يتضمن أمرين: الأمر الأول القوة في مكان حفظ المال، أن يكون عند الإنسان مكان يحرز فيه المال، يحفظ فيه المال، فهذا الأمر الأول، مكان حفظ المال. والأمر الثاني قوة الوديع في نفسه، قوة الوديع في نفسه، فلا يضعف أمام المال، فلا يضعف أمام المال. وهذه مشكلة عند كثير من الناس، والله المستعان، ربما ظاهر الاستقامة ولا يضعف أمام المعاصي كلها إلا أمام المال، أمام المال يضعف. ها؟ ولذلك نص الفقهاء على هذا الأمر، قالوا لمن قوي على الحفظ، فعنده مكان يحفظ فيه المال، وأيضا هو في نفسه أمين، فلا يضعف أمام المال فيجحد هذه الوديعة أو يأكلها من بغير وجه حق. قال: ولا يضمنها بتلف. ولا يضمنها، لماذا لا يضمنها إذا تلفت؟ لأنه أمين، لأنه أمين، وهذا تكرر معنا أن الأمين لا يضمن. قال: بلا تعدي، وأيضا تزيدون ولا تفريط، بلا تعدي ولا تفريط. وهذه قاعدة، أنه إذا تلف المال عنده بلا تعدي منه ولا تفريط منه فإنه لا يضمن هذا المال. قال: ولو من بين ماله، يعني ولو تلف، ولو تلفت الوديعة من بين ماله وسلم ماله، وسلم ماله، حتى في هذه الحالة لا يضمنه. يعني لو تصورنا هو وضع المال في حرز في بيته مع ماله هو، فدخل سارق حتى دخل هذه الغرفة وأخذ الوديعة وترك ماله. حتى في هذه الحالة هو في الحقيقة لم يفرط ولم يتعد، حفظ الوديعة مع ماله، لكن هذا السارق سرق هذه الوديعة. فهذا معنى قوله ولو من بين ماله، يعني ولو تلفت الوديعة من بين ماله وسلم ماله. لأن بعض الناس يقول هذه قرينة مثلا، كيف السارق ما أخذ إلا الوديعة وترك ماله؟ هو الذي أخذ. المهم أنه حظها وضعها في حرز وفي حفظ. طيب، قال وعليه حفظها في حرز مثلها. هذه المسألة الأولى مما يجب على من يحفظ هذه الوديعة، يجب عليه أولا أن يحفظها في حرز مثلها، مثلها عرفا، يعني حسب ما تعرف عليه الناس. لكن هذه في هذه الحالة إذا لم يعين رب المال الحرز، إذا لم يعين رب المال الحرز، مثلا لو هذا المودع قال للوديع أضع مالك عندي بشرط أن تضعه في بيتك، أو بشرط أن تضعه في دارك الآخر، أو في مكتبك، أو في مصنعك، أو في، فهنا يجب عليه أن يمتثل ما عينه رب المال. لكن إذا لم يعين فهو في هذه الحال يضعها في حرز مثلها. ومعلوم أن الحرز تعارف عليه الناس، فالمال يوضع في مكان لا توضع فيه البهائم مثلا، حرز البهائم الحظيرة والحوش الذي توضع فيه، وحرز مواد البناء مثلا، غير عن حرز الذهب والفضة والأموال. كل مال له حرز تعارف عليه الناس. قال وإن عينه ربها فأحرزها بدونه بلا ضرورة ضمن. إن عينه ربها، يعني رب المال قال ضعه مثلا في مكتبك، ضع المال في مكتبك، فوضعه في مزرعته، في بيته الذي في مزرعته مثلا، وبيته الذي في مزرعته بالنسبة للحرز هو دون المال الذي يكون في المكتب مثلا، نفترض أنه في مكتبه أو في شركته أو مؤسسته، هناك كاميرات مراقبة وكذا، أما البيت الذي في المزرعة لا يوجد فيه هذا الشيء فسرق هناك، في هذه الحالة يضمن، لأن هذا نوع تفريط. إلا إذا فعل هذا للضرورة، إلا إذا فعل هذا في الضرورة فإنه في هذه الحال ماذا؟ لا يضمن. لكن لو كان العكس، قال احفظه في مكتبك وحفظه في بيتي وبيته أحرز وسرق، هنا في هذه الحال لا يضمن، هنا في هذه الحال لا يضمن، لأنه ما تعدى وما فرط. قال وإن لم يعلف دابة بلا قول ربها، أو ترك، أو قال اتركها في جيبك فتركها في يده أو كمه، ضمن لا عكسه. هنا إن لم يعلف دابة بلا قول ربها، أو قال اتركها في جيبك فتركه في يده أو كمه، هنا مثل الحالة التي تقدمت. الآن أعطاه مال فقال له ضعه في جيبك فتركه في يده أو كمه، الجيب أحرز، الجيب أحرز من اليد، الذي في اليد ربما يسقط. وهنا والمسألة التي قبل قال لم يعلف الدابة، طبعا الدابة إذا وضعها وديعة وأمينة، وهذا تعرف عليه الناس من قديم، كانوا يودعون دوابهم عند من يرعى لهم بها، ويكون الطعام على من، على صاحب الدابة. قال يعني هذه المسائل كلها معطوفة على بعض. قال فتركها في يده أو كمه ضمن، يعني هنا إذا أودعه مال، سواء كان هذا المال ذهب أو فضة أو نقد أو دواب أو أي مال، إذا وضعه في حرز دونه يضمن، إذا وضعه في حرز أفضل منه وأحرز منه وأمنع منه فهو لا يضمن. لذلك قال لا عكسه، لا عكسه، الأحرز منه لا عكسه، يعني قال ضعه في كمك فوضعه في جيبه، جيبه أحرز، ها؟ قال لا عكسه. لماذا لا عكسه؟ لأنه أضمن وأحرز وأمنع لهذا المال. إذن القاعدة في هذه المسائل كلها أنه إذا عين له حرز فهو وضعها في أحرز منه لا يضمن، إذا عين له حرز فوضعها في شيء دونه فهنا يضمن. قال وله دفعها، أي الوديع، وله دفعها يعني للوديع، لمن يحفظ ماله أو مال ربها، لمن يحفظ ماله أو مال ربها. الآن الوديع جاءه هذا المودع فقال خذ المال وديع عندك، هذا الوديع أخذ المال وأعطاه من يحفظ ماله مثل زوجته مثلا، وزوجته تعرف أين يوضع المال في البيت ويحرز، أو قال مال ربها يعني مال المودع مثل وكيله أو موظف عنده ونحو ذلك. قال لا حاكم أو أجنبي، لا حاكم أو أجنبي، يعني شخص يعطيك مال تودعه وتحفظه عندك تأخذه وتروح تسلمه للمغفر أو للمحكمة؟ لا، هو وضع أمانة عندك. الآن إذا سلمت للحاكم يعني الشرطة أو المغفر، الآن يقوم مقام الحاكم، تعرفون المفقودات تسلم للمخافر والشرطة أو للمحكمة أو رجل أجنبي، هنا لا يجوز. يقول ليس له، لا حاكم أو أجنبي، ليس له أن يضع الأمانة عند حاكم أو أجنبي لأنه وضعه عندك أنت. قال وقرار ضمان على وديع إن جهلا، القرار يعني يستقر الضمان، يستقر الضمان على الوديع. متى يستقر؟ قال إن جهلا، يعني إن جهل الحاكم أو الأجنبي أنها وديعة فالضمان على الوديع، أما إن علم أنها وديعة فقرار الضمان عليهما. يعني هذا الحاكم أو الأجنبي لما أعطي الوديعة ما يعرف أنها وديعة فوضعها في شيء آخر، إما زكاة أو أنفقها في شيء آخر، الآن ذهبت على صاحب هذا المال، من اللي يضمن هنا؟ الوديع الذي وضع عنده المال لأنه هو الذي فرط. قال وإن حدث خوف عام ردها على ربها، حدث خوف عام يعني فتنة وحرب وعدم الأمن والعياذ بالله، فهنا يردها على ربها. لماذا؟ لأن فيه تخليص للمال من التلف، لأنه فيه تخليص للمال من التلف فيردها إلى ربها يعني صاحب المال. طيب هنا ما حكم السفر بالوديعة؟ هنا مسألة مهمة، شخص وضع عندك مال هل يجوز لك أن تسافر به؟ يقول وله السفر بها مع حضوره نصا ما لم ينهه، هذا واحد، وإن خاف عليها هذا اثنين، أو دعها ثقة. الآن هذه المسألة حكم السفر بالوديعة، له السفر بها، الأصل أنه يجوز له أن يسافر بها ما لم ينهه، ما لم ينهه صاحب المال، هذا المسألة الأولى. والمسألة الثانية إن خاف عليها، يعني وين؟ في السفر، يعني إن خاف على الوديعة في السفر، لو سافر ضاعت الوديعة وتلفت فإنه يودعها ثقة ولا يسافر بها. طيب بعد ذلك سيذكر مسائل وصور وأحوال، هي في الحقيقة صور للتعدي والتفريط في الوديعة، فتصبح الوديعة والأمانة بعد ذلك مضمونة فيضمنها إن فعل هذه الصور وهذه الأحوال لأنها من التعدي والتفريط. قال هذا واحد، وإن ركبها مودع لغير نفعها. إن ركبها مودع لغير نفعها، هذه دابة ركبها كيف لغير نفعها؟ لنفعها، لمصلحة الدابة، مثل العلف ركبها من أجل أن يذهب يحمل عليها علف ويرده، هذا لمصلحتها ولمنفعتها. أما لغير منفعتها ركبها لغير منفعتها فتلفت، اثنين، أو لبسها لا لخوف عث. ما هو العث؟ ايش رأيكم يا شباب؟ العث يقولون السوس والأرضة، لأن كثير من الملابس إذا خزنت فترة طويلة تفسد، يخرج فيها هذا السوس والأرضة وتفسد، فلذلك لابد من لبسها وغسلها واستعمالها، مع الاستعمال لا تتلف. قال أو لبسها لا لخوف عث، يعني إذا خاف العث يلبسها، لأن هذا من مصلحتها. هذه المسألة الثانية أو الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال أو أخرج نحو دراهم من حرزها. الآن هو أعطاه الدراهم فدخلها في حرزها وأخرج هذه الدراهم، أراها أبناءه أطفاله جيرانه ضيف عنده، قال عندي مال انظر إلى هذا المال، أخرجها من حرزها. ها؟ الصورة الرابعة قال أو فك ختمها ونحوه. وفي السابق كانت الأموال تشد في صرة وفي نحو ذلك وتختم، فهذا جاء فك هذا الختم، فبعد أن كانت مشدودة أصبحت غير مشدودة. قال أو خلطها بغير متميز، أو خلطها بغير متميز، يعني خلط دراهم بدراهم، هذه الصورة الخامسة، أو خلط زيت بزيت، الآن أصبحت لا تتميز. الآن عندنا كم صورة؟ خمس صور، كلها من صور التعدي والتفريط. قال فضاعت، هذا جواب الشرط. قال ضمن، فضاعت ضمن، يضمن ماذا؟ إذا ضاعت بضياع الكل ضمن الكل، وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما الذي ضاع ضمن أيضا، فهو بين ضمان الكل وضمان ماذا؟ البعض. ثم قال ويقبل قوله، دائما اعتدنا على هذه المسألة، إذا قال ويقبل قوله هذا دليل على الدخول في مسائل الخصومة والنزاع، إذا تنازع المودع والوديع نقدم قول من في الخصومة؟ نأخذ قول المودع والوديع. قال ويقبل قوله في ردها لربها، هذا واحد، يقبل قوله إذا قال في ردها لربها. من قوله هنا؟ قول من؟ المودع ولا الوديع؟ من هو المودع؟ صاحب المال؟ ها؟ اللي حفظه، الوديع ليس المودع. قال في ردها لربها، ربها هو الوديع. ها؟ ويقبل قوله في ردها لربها، ربها رب المال هو الوديع، هو المودع، الوديع هو الأمين الذي يحفظ المال. ها؟ خلنا نقول الأمين. ها؟ ويقبل قول الأمين في ردها لربها، يعني رد الأمانة لصاحبها، هذا واحد. أو غيره بإذنه، يعني وكيله أو قريبه، ها؟ إذا أذن. طيب، وهنا يقولون أو غيرها بإذنه، أو غيره، يعني أو غير ربها بإذن ربها، يعني فأنكر مالكها الإذن أو الدفع فالقول قول من؟ قول الأمين الوديع، يقدم قوله. قال وتلفها ونفي تفريط، وتلفها ونفي تفريط، يعني يقبل قوله في التلف ويقبل قوله في نفي التفريط، لكن هنا يقولون بيمينه لأنه أمين، يقبل قوله لكن يحلف، لا بد أن يحلف. طيب قال وإن قال لم تودعني ثم ثبتت، هنا أنكر الوديعة. من اللي أنكر؟ الأمين الوديع أنكر هذه الوديعة وأنكر قول المودع. ثم ثبتت ببينة أو إقرار، ثم ثبتت ببينة أو إقرار، قال لم تقبل دعواه ردا أو تلفا، يعني لا يقبل قوله الذي قاله قبل أن تثبت، قال رددتها أو قال تلفت ونحو ذلك سابقين، قال ردا أو تلفا سابقين، يعني سابقين قال لجحوده ولو ببينة، يعني لأن دعواه أنه ردها أو تلفت كان كاذبا فيه، كان كاذبا فيه. يقول سابقين لجحوده ولو ببينة لأنه مكذب لها، هو كذب البينة في الحقيقة وكذب التلف والجحود، ولذلك لا يقبل قوله، عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى كان صادقا فيها فلذلك قبل قوله في التلف والرد ونحو ذلك. قال لا إن قال ما لك عندي شيء ونحوه، لو قال ما لك عندي شيء، يقولون هذه العبارة ليست يعني منافية لجوابه، ليس عندك، ليس أو إذا قال ما لك عندي شيء أو نحو هذه الكلمة، هذه الكلمة ليست صريحة في الجحود، ليست صريحة في الجحود، فليست بمنافية لجوابه. قال ولا تقبل دعوى وارثه، وارث من؟ الوديع، ردا بلا بينة. لو مات هذا الأمين وجاء أبناؤه وقالوا، أو ورثته عموما أي وارث، وقالوا أننا رددنا الوديعة وليس عندكم، وليس لكم عندنا مال، فلا يقبل قولهم. قال بلا بينة، لماذا؟ لأن صاحب المال لم يأتمن الوارث، إنما أتمن من؟ ذاك الذي مات الأمين، فالورثة لم يأتمنهم، إنما أتمن الأمين الوديع. قال ولوديع، هنا هذه المسألة الوديع، الوديع حكم عام في الوديعة، ويعني الوديع والمضارب والمرتهن والمستأجر حكمهم واحد في هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ قال ولوديع ونحوه طلب غاصب بها، طلب غاصب بها، إذا غصب، فمعروف أن الوديعة قد تغصب، وفي التجارة قد يحصل غصب، ومر معنا باب الغصب، وفي الرهن، وفي الإجارة ونحو ذلك، فله أن قال طلب غاصب بها. لماذا؟ لأنه يعني أخذ حقه، الغاصب الذي أخذ حقه، فله أن يرفع أمره إلى السلطان ويطلب حقه. لماذا؟ لأنهم يعني هؤلاء الوديع والمضارب والمرتهن والمستأجر كلهم مأمورون بحفظ حقوق غيرهم التي عندهم، والوديعة من ذلك، فله أن يطالب بحقه، لا سيما إذا كان غاصب، والغصب يدخل هنا، والغصب يدخل، يدخل هنا، يأخذ الوديعة ثم يقول ليس لك عندي شيء، هذا غصب، غصب ماله، وتقدم معنا باب الغصب، وهذه من صوره. نعم. ثم قال باب إحياء الموات، باب إحياء الموات، الموات بفتح الميم وضمها، يقال موات وموات، موات وموات. وهنا في هذا الباب العلماء يتكلمون، ومنهم المصنف رحمه الله، عن مسائل ثلاث أو أبواب ثلاثة في الحقيقة، أو مواضيع ثلاثة. ما هي؟ الموضوع الأول هو الإحياء، إحياء الأرض وإحياء الموات، كيف يكون الإحياء، وبماذا يعتبر، وبما وما الشيء الذي يعتد به في الإحياء، وسيأتينا. والشيء الثالث والشيء الثاني الموات، ما هو الموات، وما الذي يصدق عليه أنه موات، وسيأتينا إن شاء الله. والأمر الثالث الإقطاع. الإقطاع، هذه المسائل الثلاثة وهذه المواضيع الثلاثة ستأتي معنا في هذا الباب. أولا الإحياء، ما معنى الإحياء؟ الإحياء من الحياة، شيء ميت فيحيى. والموات من الموت وهو عدم الحياة، ويقصد بإحياء الموات هنا الأرض التي لم تعمر قط، فيأتيها شخص فيزرعها ويحييها، يزرعها أو يبني فيها ونحو ذلك مما سيذكر المصنف رحمه الله. فالأرض التي لم تعمر قط تسمى ماذا؟ موات أو موات، والأشهر الموات بفتح الميم. وعرف أهل العلم الموات يعني في شرعا وفي اصطلاح الفقهاء قالوا الموات، قالوا هي الأرض المنفكة، الأرض المنفكة عن الاختصاصات، الأرض المنفكة عن الاختصاصات كالطرق والأفنية. الأرض المنفكة عن الاختصاصات كالطرق والأفنية، يعني ليست مختصة لأحد أبدا، وليست يعني أرض تتعلق بها مصلحة العام الناس العامة كالطريق، لا يصح لأحد أن يأتي في الطريق ويزرعه ويقول أحييت موات، هذا طريق. وحتى مجرى السيل وسيأتينا يعني صور كثيرة. نعم، فهي أرض منفكة عن اختصاصات، وأيضا يقولون هي منفكة تكملة التعريف، قالوا منفكة عن اختصاصات كالطرق والأفنية، ومنفكة عن ملك معصوم، ومنفكة عن ملك معصوم مسلم أو كافر، منفكة عن ملك معصوم مسلم كان أو كافر، كافر كالذمي والمعاهد ونحو ذلك. نعم، نعرف بهذا أن الموات أرض لا ملك لأحد فيها، لا ملك لأحد فيها، ولا تتعلق بمصلحة الناس العامة، ولا تتعلق بمصلحة الناس العامة. الآن سيبدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن الإحياء ثم الموات ثم الإقطاع. قال: من أحيا أرضا لا مالك لها، هذا واحد يعني ملك خاص، ولم تتعلق بمصالح العامر، هذا اثنين يعني المصالح العامة، قال ملكها، هذا جواب الشرط لأن من اسم شرط، قال ملكها مسلما أو كافرا بإذن إمام أو دونه من عنوة أو غيرها. قال بإذن إمام أو دونه، يعني بدون إذن إمام. المصنف يختار أنه لا يلزم منه إذن الإمام، وفي وجه آخر عند المذهب، وجه آخر في مذهب الحنابلة أنه لا بد من إذن الإمام في إحياء الموات. قال من عنوة أو غيرها، العنوة المقصود بها، وهذا تقدم معنا في كتاب الجهاد إذا تذكرون، هي البلاد التي يفتحها المسلمون بالجهاد في سبيل الله، هذه تسمى أرض عنوة. قال وعلى ذمين، على ذمين خراج ما أحيا من موات عنوة. الذمي إذا أحيا لا يملكها، لكن إذا أحياها يكون له حق فيها، لكن يجب عليه أن يدفع من هذه الأرض التي أحياها الخراج لبيت مال المسلمين، وهذا تكون في أرض العنوة التي عرفنا التي فتحها المسلمون. قال ومن أحاط مواتا بمنيع، هنا الشيخ سيتكلم عن الأمور التي يحصل بها إحياء الموات، كيف يتحقق إحياء الموات يتحقق بالصور التالية: أولاً أن يضع حائطاً منيعاً، قال: من أحاط مواتاً بمنيع، يعني حائط منيع، أو حفر فيه بئراً وصل ماءه. انظروا، هذا قيد مهم، لو حفر بئر لكن ما وصل إلى الماء فإنه لا يكون قد أحيا الأرض. أو أجراه إليه من نحو عين، أجراه من بحر أو نهر أو عين ماء أو نحو ذلك، يعني مد قناة أو مصب ماء ونحو ذلك إلى هذه الأرض فأحياها وزرعها. أو حبسه عنها لتزرع، لأن الأرض قد تكون الأرض في بحيرة أو مستنقع أو نحو ذلك، فحبس عنه الماء فزرعه، هنا يقولون أحياه. قال: فقد أحياه. بهذه الصور يتحقق إحياء الموات. والعلماء في الحقيقة في القديم والحديث يقولون: ما عده الناس إحياء اعتبر إحياء، وهذا يختلف باختلاف أعراف البلدان، فكل ما عده الناس في أعرافهم أنه إحياء اعتبر إحياء. واليوم الدول والبلديات تنظم هذا الأمر. قال: وحريم البئر العادية. حريم البئر، الآن الإنسان إذا حفر بئر، البئر في من عرف الآبار يعرف أنها أن الإنسان يحفر ثم يقع على ماء، الماء في الأسفل، هذه البئر ربما تكون متعرجة، وربما أيضا يعني هو إذا وصل إلى الماء في قاع الأرض هو في الحقيقة يقع على شيء كالنهر أو كالبحيرة أو نحو ذلك في الأرض، لو حفر أحد بجانبه لأصبحت كأنها بئر واحدة لكن لها منفذان. ولذلك إذا حفر، وهذا أمر تعارف عليه الناس من قديم، إذا حفر شخص بئر وخرج له الماء لا يحفر أحد بجانبه، وما حوله يسمى حريم البئر. قال: حريم البئر العادية. البئر يقسمونها إلى قسمين، وهذا قديم عند العرب ويذكره الفقهاء، يقولون البئر العادية يعني القديمة جدا نسبة إلى قوم عاد، والعرب دائما إذا أرادوا أن ينسبوا شيء بعيد، يعني لأن أقدم شيء عندهم في جزيرة العرب عاد، لكن لا يلزم هنا أن تكون البئر الذي حفرها هو قوم عاد، لا يلزم، لكن أن تكون بئر قديمة، وهذا موجود في بلاد العرب إلى اليوم، أماكن يعني يصعب على الناس حفرها، لا يعرفون كيف حفرت، بعضهم يقول الذي حفرها قوم عاد، وبعضهم يقولون الجن الذين مع سليمان، وبعضهم ينسب يعني قصص وأساطير وأشياء، لكن سبحان الله آبار قديمة جدا قد تكون حتى في أرض صلبة وتكون عميقة، ما يستطيع الناس يعني على حفرها وهي قديمة جدا، هذه تسمى ماذا؟ بئر عادية. هذه حريمها يعني حرمها، ويحرم على أحد أن يحفر به، لأن صاحب هذا فقط هي حق لصاحب البئر. قال: 50 ذراعا من كل جانب، 50 ذراعا من كل جانب، يعني جميع الجوانب المحيطة بهذه البئر، هذا النوع الأول من أنواع الآبار. قال: والبدية نصفها. البدية هي الجديدة أو الذي حفرها الناس بعهد قريب، ليست قديمة، عادية، هذه نصفها. نصفها يعني ماذا؟ كم ذراع؟ 25 ذراعا. قال: والشجرة قدر مد أغصانها. الإنسان إذا زرع نخل أو شجرة أو أي شجرة هو يملك من الأرض ما امتدت إليه أغصانه. قال: ولإمام اقطاع موات. الشيخ الآن انتهى من الإحياء ومن الموات ودخل في الموضوع الثالث وهو الإقطاع. قال ولإمام إقطاع موات لمن يحييه. الإمام ينظر في المصالح العامة فله أن يقطع الأرض هذه الميتة ويعطيها للناس يحيونها ويزرعونها وينتفعون منها. قال وجلوس في طرق واسعة بلا ضرر. يجوز الجلوس في الطرق الواسعة، والطرق الواسعة هذه ليست لا يدخل في أحياء الموات. لماذا؟ لأنها تتعلق بها مصالح الناس العامة، فلا حرج أن الإنسان يجلس. يجلس ماذا؟ في الغالب الناس يجلسون في الطرق الواسعة يبيعون، نسميها بسطة، ها؟ يبسط ويبيع. وقد يخصص ولي الأمر أماكن يقول لمن أراد أن يبسط ويبيع يبيع في هذا الطريق، طبعا تكون الطريق واسعة. أما إذا كانت ضيقة فلا يجوز. لماذا؟ لأنه سيلحق الضرر بالناس، ولذلك نص عليه فقال في طرق واسعة بلا ضرر، لا يكون في ضرر على الناس ولا ضيق عليهم. قال فيكون أحق بها، فيكون أحق بها، يعني هذا صاحب البسطة إذا جاء وجلس يكون أحق بما أحق بهذا المكان الذي سبق إليه. وهذه قاعدة سيذكر فيها الشيخ أكثر من صورة، قاعدة ذكرها كثير من أهل العلم، يقولون من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره، من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره. وهذه إلى اليوم الناس يحتاجون إلى هذه القاعدة. أنت الآن دخلت المسجد وجلست في الصف الأول، أنت سبقت إلى مباح فأنت أحق به من غيرك. لو خرجت إلى البحر أو إلى الصحراء تتنزه، أماكن عامة، جلست على شاطئ البحر، أنت الآن سبقت، فهذا المكان أنت أحق به من غيرك. ذهبت إلى البر في نزهة وفي كشتة، أنت أحق بهذا المكان من غيرك. ذهبت إلى مكان عام في كراسي عامة، جلست على هذا الكرسي، أنت أحق به من غيرك. لا يحق لأحد أن يقيمك من هذا المكان ويجلس فيه إلا إذا كان في قانون معين، لكن إذا كان المكان عام ومباح فمن سبق إليه فهو أحق به من غيره. فهؤلاء الذين يجلسون في الطرق الواسعة من أجل البيع إذا سبقوا إليه فكل من سبق إلى مكان فهو أحق به من غيره. طيب، وسيذكر الآن الشيخ أكثر من صورة في حكم من سبق إلى مباح، حكم من سبق إلى مباح. قال وبلا إقطاع لمن سبق الجلوس ما دام قماشه فيها. القماش المتاع، هذا صاحب البسطة اللي يجلس ويبيع المتاع والقماش. قال وبلا إقطاع لمن سبق الجلوس ما دام قماشه فيها، لكن لو خصص ولي الأمر مكان قال أنت فلان لك هذا المكان وفلان لك هذا المكان، خلاص ما أحد يحق، ما يكون هناك مسابقة على المكان لأن كل شخص له مكانه. لكن بلا إقطاع من سبق إلى مباح فهو حق به من غيره. قال ولمن في أعلى ماء، ولمن في أعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل إلى كعبه. الآن بالنسبة لمياه الأمطار أو الأنهار، الناس ربما تكون أراضيهم وبساتينهم مرتفعة، أحيانا يكون في جبال وأحيانا في سهول، لكن بعضهم يكون أرفع من بعض. فالأعلى والأقرب عند منبع الماء ومصدر الماء أحق به، وله أن ينتفع به وأن يحبس إلى كعب قدمه، ثم يرسل ما يزيد عن كعب قدمه إلى جاره الذي تحته، وكل واحد يفعل هذا الفعل إلى من يلي. فإن لم يفضل شيء فلا شيء للآخر، يعني الأول لو ما فضل عنده شيء لا يطالب، لكن لو فضل يجب أن يرسله للثاني، الثاني كذلك لو فضل عنده شيء يرسله للثالث، لكن لو لم يفضل عنده شيء فلا شيء للثالث. قال ولإمام وحده حما مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر. هذه المسألة الأخيرة ختم بها الشيخ رحمه الله وهي مسألة الحما. النبي عليه الصلاة والسلام حما وادي نقيع، وهذا يقع غرب المدينة تقريبا 75 كيلو، وهو اليوم تابع لمحافظة وادي الفرع ويحده من جهة جبل قدس، يسمونه قدس معروف الجبل إلى الآن، يحده من جانب، ومن جانب وادي نقيع أو يسمونه فم وادي بقيع، نقيع نقيع ليس بقيع، وادي نقيع. هذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حماه، وفي لفظ قال نعمة مرتع الخيل وادي نقيع. وإلى اليوم هذا المكان سبحان الله إذا جاء المطر يكون فيه يعني من النباتات والعشب والربيع الشيء يعني الكثير العجيب، فهو مكان مفيد جدا للدواب إذا حمي. حتى الدولة السعودية اليوم جعلته حمى، يعني قرت حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يذكر الفقهاء أن كل حمى ينقض إلا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمى الأمراء والملوك قد ينقض ويغير ويبطل، لكن حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقض. وقد جاء في تقرير هيئة كبار العلماء وجاء في فتاوى كثير من أهل العلم اليوم في الدولة السعودية تحديد هذا المكان، وأنه لا يملك لأحد ويترك يعني لدواب المسلمين يرعون فيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حمى هذا المكان من أجل ماذا؟ من أجل خيل الجهاد ومن أجل إبل الصدقة. وعمل بهذا الحمى أيضا أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه، ولما كثرت الصدقة في زمن عثمان زاد الحمى رضي الله تعالى عنه. المقصود أن من الأمور المتعلقة بولي الأمر الحمى، أن يحمي لدواب المسلمين ليس لنفسه وإنما للمصلحة العامة. قال بلا ضرر، أيضا لا يضر أحد بهذا الحمى. نعم. ثم قال باب اللقطة، ثم قال باب اللقطة. اللقطة ضبطها في اللغة للعلماء فيه كلام وتفصيل، فقد جاء فيها 4 لغات في ضبطها، وأشهرها هو بضم اللام وفتح القاف. ضم اللام وفتح القاف يعني ماذا؟ لقطة. لكن جاءت لغات أخرى وكلها صحت وذكرها العلماء، فيقولون اللقطة بضم اللام مع فتح القاف وسكونها، يعني تقول لقطة ولقطة وبفتحهما، يعني ماذا؟ لقطة. والضبط الرابع لقاطة، لقاطة بضم اللام. ابن مالك الإمام النحوي رحمه الله جمع هذه اللغات 4 في بيت واحد، اكتبوا. يقول ابن مالك رحمه الله لقاطة ولقطة ولقطة، لقاطة ولقطة ولقطة، هذا الشطر الأول، لقاطة ولقطة ولقطة، الشطر الثاني ولقط 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 ما لاقط قد لقطه، ولقط ما لاقط قد لقطه، ولقط ما لاقط قد لقطه. أعيد البيت مرة ثانية. قال لقاطة ولقطة ولقطة ولقط ما لاقط قد لقط. المقصود أن هذه الكلمة في اللغة لها أربع لغات ضبطها أهل العلم، وجاءت في كلام العرب تقول لقطة ولقطة ولقطة ولقاطة، لكن المشهور ماذا؟ ما كان بضم اللام وفتح القاف فتقول اللقطة. طيب اللقطة عرفوها اصطلاحا فقالوا هي مال، معروف المال، معروف المال، المال قد يكون ذهب وفضة، قد يكون نقد، قد يكون دابة، الدواب مال. طيب أو مختص، في شيء يكون مختص لكن ليس لا يعد مالا، مثل ماذا؟ الثمار مال، يباع تمر الحين، بيع التمر مال، كتاب ما يباع مختص، هذا لا يجوز بيعه. ها؟ مثل الكلب، كلب صيد أو كلب ماشية، هذا لا يجوز بيعه، لكن يجوز اقتناؤه ويكون مختص لفلان. فالشخص قد يضيع شيء من غنمه والغنم مال، وقد يضيع كلبه والكلب ليس مال لأنه لا يجوز بيعه، لكنه مختص، يقال كلب غنم فلان. قال ضائع، يعني اللقطة الآن مال ضائع، أو ما في معناه، يعني مفقود، لغير حربي، لغير حربي، أما في حرب والمعركة هذا شيء آخر. عرفنا الآن اللقطة، الآن هذه يدخل فيها مسائل كثيرة، مفقودات، وستأتينا إن شاء الله. طيب إذا وجدت شيء مفقود ماذا تفعل؟ هل يجوز أن تملكه؟ إيش رأيكم يا شباب؟ هل يجوز ملك اللقطة؟ ها؟ طيب أحسنت، أنت قلت حسب. طيب اكتب اللقطة أربع أقسام، اللقطة أربعة أقسام، وهذا هذه الأقسام تبين لنا مسائل كثيرة يسأل عنها الناس اليوم. القسم الأول يقولون، القسم الأول ما لا تتبعه، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، أوساط الناس، لأن الناس طبقات، في الغني وفي الوسط وفي الفقير، فالعبرة بأوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كالسوط والرغيف. ما لا تتبعه همة أوساط الناس، قالوا مثل السوط، صوت معروف، عصا أو صوت، نعم عصا، العصا قد تكون ثمينة عند الفقير لكن عند أوساط الناس لا، والرغيف الخبز الواحدة لا تكون مهمة عند أوساط الناس. طيب قالوا فهذا، فهذا يملك بلا تعريف، فهذا يملك بلا تعريف، تملكه مباشرة إن شئت، ولا تحتاج أن تعرف فتقول هذا سوط من، أو هذه عصا من، أو هذا سواك من، أو هذا رغيف من، ها؟ ما تعرف. قال فهذا يملك بلا تعريف، وإن وجد وإن وجد صاحبه قبل إنفاقه وإن وجد صاحبه وإن وجد صاحبه قبل إنفاقه أو استهلاكه أعطاه إياه. وإن وجد صاحبه قبل إنفاقه أو استهلاكه أعطاه إياه، يعني وجدت خبزة الآن تملكتها تريد تأكلها، جاء صاحبها، يجب عليك أن تعطيه هذه الخبزة وهذا الرغيف. طيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، التي تمتنع من صغار السباع كالإبل. الآن الإبل الناقة تمتنع من صغار السباع، لكن ما تمتنع من كبار السباع. طيب، الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل مثلا، ما حكم هذه؟ قالوا هذه محصنة وممتنعة فيحرم التقاطها، هذه محصنة وممتنعة فيحرم التقاطها، وهذا قد جاء في حديث ما لك ولها. أما الناق، أما الشاة قال فيها هي لك أو للذئب، إن لم تأخذها أتاها الذئب، لكن الناقة تمتنع من الذئب في الغالب. إذن عرفنا القسم الثاني، الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، هذه يحرم التقاطها لأنها ممتنعة ومحصنة. القسم الثالث لقطة الحرم، لقطة الحرم وين يعني؟ في مكة، مكة كلها حرم، ليس فقط المسجد، كل مكة. فهذه يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبد الدهر، إلا لمن يريد تعريفها أبد الدهر، يعني ما يعرفها سنة ثم يملكها، لا، يعرفها أبد الدهر. لحديث ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. طيب، هذا الذي ذكرناه في القسم الثالث هو مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد. وأما المذهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة أنها كغيرها. كيف كغيرها؟ تعرف سنة ثم تملك، تعرف سنة ثم تملك. لكن هنا مسألة مهمة ذكرها العلماء في لقطة مكة. الآن لقطة الحرم، الكلام عندنا لقطة الحرم. قالوا أما لقطة الحاج، لقطة الحاج فهذه يحرم التقاطها بالإجماع، ما اختلفوا فيها، اختلفوا في ماذا؟ لقطة الحرم. أما لقطة الحاج، طبعا كيف نعرف لقطة الحاج؟ قالوا بقرينة الزمان والمكان، بقرينة الزمان والمكان، وجدنا حقيبة أو كيس أو وعليه يعني قرائن أنه لحاج أو علامات أنه لحاج، فإنه يحرم التقاطه وتملكه بالإجماع. واضح هذه المسألة؟ طيب، القسم الرابع ما عدا ما تقدم من الأموال، ما عدا ما تقدم من الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان وأثمان ومتاع، ما عدا ما تقدم من الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان وأثمان ومتاع، فهذه يحل التقاطها، فهذه يحل التقاطها ويعرفها سنة. ثم يملكها ولها أحكام اللقطة الآتية في الباب إن شاء الله التي سنعرفها. يعني كلام المصنف أكثره في هذا القسم الرابع، في اللقطة التي في الأموال الضائعة عن أهلها التي هي من قبيل القسم الرابع. كم باقي على الأذان؟ نص. زين. الآن الشيخ سيذكر أنواع اللقطة. قال: الرغيف والسوط ونحوه مما لا تتبعه همة الأوساط. هذا ضعوا عليه رقم واحد. واحد: الرغيف والسوط ونحوه مما لا تتبعه همة الأوساط، يعني أوساط من؟ أوساط الناس. يملك بلا تعريف. طبعا أوساط الناس يخرج الغني، الغني ممكن بعض الأغنياء الأثرياء جدا عندهم 100 دينار، هذه ما تساوي شيء، والفقير المسكين عنده 100 فلس تساوي شيء كثير. فلذلك العبرة ب يعني ما تتبعه همة أوساط الناس. فهذا يملك، قال بلا تعريف. طبعا موضوع الورع هذا شيء آخر، بعض الناس يتورع، ولا وهذا قد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وجد تمرة فقال: لولا أني أخشى أنها تكون من أموال الصدقة لأكلتها، مع أن تمرة نطبق عليه هذه المسألة. ماذا؟ لا تتبعه همة أوساط الناس، تمرة واحدة. لكن هنا الورع، نحن نتكلم الفقهاء هنا يتكلمون عن ما يباح وما لا يباح، ما يجوز وما لا يجوز، لكن الورع شيء آخر. قد يتورع الإنسان أنه ما يأخذ حتى فلس واحد يراه ساقط على الأرض، هذا أمر آخر. طيب، وثانيا: وما امتنع من صغير سباع كإبل وبقر يحرم التقاطه. الدواب هذه الكبيرة التي تمتنع من صغار السباع، هذه أيضا يحرم التقاطها، الإبل والبقر. أما الغنم إذا وجدها فإنه يلتقطها، لأنها إما له أو لماذا؟ للذئب كما جاء في الحديث. طيب، ثالثا: وما عدا طبعا الشاة، إذا وجد شاة يعرفها، يعني حكمة من حكمة القسم الرابع الذي أخذناه، يعرفها سنة. نعم. ثالثا: وما عدا ذلك من حيوان وغيره يجوز التقاطه. هذا الذي قسمناه ذكرناه ماذا؟ جعلناه القسم الرابع، لكن جعله هنا ثالثا، هو الثالث في كلام المصنف. قال: وما عدا ذلك من حيوان وغيره يجوز التقاطه لمن أمن نفسه، يعني لا يضعف أمام المال كما تقدم معنا في باب الوديعة، وقوي على تعريفه. ربما الإنسان أمين في نفسه لكن ما يستطيع أن يعرف. قال: وإلا فكغاصب، يكون كأنه غاصب إذا ما عرف أخذ المال وأكله، فحكمه حكم الغاصب، قد تقدم معنى الغاصب والغصب. ويملكه حكما بتعريفه حولا عادة. قال: يملكه حكما بتعريفه حولا عادة، يعني سنة، يجلس سنة من التقاطه ويعرفه. كيف يعرفه؟ حسب ما اعتاد الناس، يعني لا يلزم كل يوم يعرف، قد في بداية الأمر كل يوم يعرف، ثم مر بالأسبوع، ثم مر بالشهر، وحسب ما تعارف الناس هل ينشر في الصحف، في وسائل التواصل، في الإعلانات، في كذا؟ نعم. ثم يملكها حكما. كيف حكما؟ يعني من غير عقد، من غير عقد ومن غير اختيار. إذا مرت سنة دخلت في ملكي مباشرة، دخلت في ملكي مباشرة. قال: ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته. لا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته، لابد أن يعرف صفاته حتى يعرفه. لا يذهب يعرف ثم يسألونه ما الذي وجدت، ما يعرف صفاته، كيف يعرف؟ قال: ومتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. لزم دفعها إليه، يدفعها إليه، ولا يمين، لا يحتاج أن يحلف صاحبها. لكن متى ما أتى وعرف صفاته وعرف قال فقدت كذا وكذا الذي صفته كذا، تدفع إليه، يجب أن تدفع إليه، ولا يعني من غير يمين يقول أهل العلم. قال: وإن تلفت في الحول بلا تفريط لم يضمنها. لماذا لم يضمنها؟ لأن يده يد أمانة، أمين، هو أمين، والأمين لا يضمن إن لم يتعدى ولم يفرط، كما مر معنا هذا كثيرا. انظروا قاعدة الأمانة والضمان تتكرر معنا في كل باب، لأنها أمانة بيده، مثل الوديعة، فإن تلفت لم يضمنها بلا تفريط. طيب، هذا الحكم إن تلفت في الحول. طيب، إن تلفت بعد الحول وجاء صاحبها يقولون يضمنه بعد الحول، أي هنا يضمنها. إذا جاء صاحبها بعد سنة يدفعها إليه. افترضنا هذه مسألة مرت معنا، أو مرت مسألة شبيهة بها، إذا غاب صاحب المال، أي مال كان، مرت معنا في باب، أي باب، ليس في الشفعة، تكررت معنا هذه المسألة. الشاهد إذا، أو في الجعالة، كأنها مرت معنا في الجعالة، صاحب هذا المال إذا غاب ثم رجع إليه فهو حق، سواء أنت استهلكته أو تصدقت به بنية صاحبها، إذا جاء فهو حق تدفعه إليه. هذا متى؟ بعد الحول، لأنك بعد الحول أنت ملكته، فلك أن تتلفه وتنفقه وتستهلكه، لكن إذا حضر قالوا تضمنها، ترد يعني تضمنها إليه. نعم، لكن قبل الحول أنت ما تملكتها، فهي ملكه، هي أمانة عندك وهي ملك له، فبالتالي لا تضمنها، لكن لما دخلت في ملكك تضمنها، هذا الفرق. قالوا: والسفيه والصغير يعرف لقطته وليه. من السفيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ها؟ غير رشيد. تقدم معنا الرشد، الإنسان قد يكون كبير لكن غير رشيد، وهذا مر معنا في الحجر، في من يحجر عليه. فهذا السفي قد يكون كبير بالغ، طبعا هو ليس مجنون لكن سفي، لا يحسن إنفاق المال أو يفسد المال ونحو ذلك. فهذا والصغير الصبي الذي لم يبلغ يعرف لقطته وليه. الآن من الذي وجد اللقطة؟ ها؟ هو وجد. وهذا يحصل كثير، يجي طفل، ممكن طفل يجي جهاز تليفون في الشارع وكذا، يذهب به إلى أبيه، هنا مسؤولية الأب أن يعرف بهذا الجهاز الذي وجد. نعم، فالولي، من الولي؟ قد يكون أب، قد يكون أخ، قد يكون وصي، بحسب نوع الولاية. قال: ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. هذا قبل كان يحصل في القوافل والسفر ونحو ذلك، يمرض عندهم بعير فيتركونه يهملونه، هذا الهمل يتركونه، أو يعجز ربه عن إطعامه والنفق عليه فيتركه يسيبه في الصحراء أو في الطريق أو نحو ذلك، فمن أخذه ملكه. هنا ليس بلقط، لماذا؟ عرفنا اللقط بأنه مال ضائع، هذا ليس بضائع، هذا ليس بضائع، بل صاحبه هو الذي يعني دفعه وألقاه بالفلات ونحو ذلك، هو الذي تركه، فهو ليس بضائع، يعني صاحبه مالكه تنازل عنه. في الحقيقة هنا مالكه تنازل عنه، فمن سبق إليه فهو ملكه، فإذا أخذه أي أحد ملكه. قال: ومن أخذ نعله، هذه مسألة من مسائل المساجد، ها صلي الواحد يطلع ولا ماخذين نعال، أي هذه دخلنا في مسائل المساجد الآن. قال: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره، طبعا في الغالب يجد نعال ممزقة ليست جيدة كنعاله هو، فلقطة يعرفه، يعني يعرفه سنة، يعرف ماذا؟ النعال الثاني، ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بباق، يعني يبيع النعال بعد سنة ويتصدق إن بقي، لكن في الغالب ما يبقى له شيء، لكن إن بقي شيء يتصدق به. طبعا هذه المسألة بحسب عرف ووقت المصنف رحمه الله. اليوم يعني في الغالب اليوم في مجتمعاتنا في الغالب يعني هذه المسألة ممكن ما تتصور أن الإنسان يعرف النعال سنة كاملة ثم يبيعها ويتصدق. الآن أنت لو أردت تبيع نعال تجد أحد يشتري منك نعال؟ ما تجد أحد في الغالب يعني، لكن قد يوجد في بعض المجتمعات. نعم، لكن في مسألة مهمة وكثير تحصل، أن النعال موجودة في المساجد التي هي وضعت للمسجد، استخدمها الناس يتوضؤون بها، يدخلون فيها الحمام ويرجعون، هذه لا يحق لأي أحد أن يأخذها ويتملك، لأنها موقوفة على المسجد، مثلها مثل أثاث المسجد، فهي موجودة في المسجد من أجل مصلحة المسجد وهي للمسجد. بعض الناس يتساهل فيأخذها. وأيضا هنا نلاحظ المصنف رحمه الله قال: ووجد موضعه غيره، موضعه غيره، ليست أي نعال يحق له أن يأخذها، إن وجد موضع نعاله، إن لم يجد موضع نعاله شيء لا يحق له أن يأخذ نعال أخرى، لا يحق له. والواجب في مثل هذا أن يصبر ويسأل ويتفقد، لا يستعجل مباشرة يأخذ نعال أخرى ويخرج، ربما يعني يأخذ نعال شخص آخر لا علاقة له بهذا الموضوع الذي حصل. والله المستعان. نعم، كم باقي؟ طيب نقف، أفضل نقف ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.